يعني كونهم ييأسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكونوا الله صح، كما يأس الشيطان يؤخذ الجزيرة وعبد. فعلى هذا نقول اليأس الذي وقع في قلوب الكفار لما رأوا الفتح العظيم وانتصار الإسلام قالوا خلاص ما عاد يمكن للعرب أن يرتد، وهذا بناء على إيش؟ على عقيدتهم وظنهم، والواقع خلاف ذلك. قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أن هنا لأي الآخر أين؟ لا الورا ها ما هذا يلا يا رياض هل الآخر تقول إيش تقول؟ ما عندنا شعر، ما عندنا اسم شعر. اليوم إشارة إلى اليوم الحاضر، يعني اليوم الحاضر. أي يوم هو؟ يوم عرفة. أي يوم الأسبوع؟ يوم الجمعة. طيب حسن، في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر قراءته محضر فيها قراءته إلا سبحان الله، مو أنت يسألونك من أنت قرأت يسألونك من رب الله. نعم عجيب سبحان الله. طيب الآن نقول فمن اضطر بالكسر، فمن اضطر بالضم، يعني فيها قراءة فمن اضطر لمناسبة الضمة في الفعل اضطر، قراءة ثانية فمن اضطر على الأصل وهو كسر السكون الساكن عند الفقهاء الساكنين، فمن اضطر هذه واحدة، فمن اضطر لا الهمزة ما 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 في شيء الضم والكسر بالنون في النون، فمن اضطر وفمن يضطر الضم النون، النون مضمومة ومقصورة النون إيه، بس لأن الهمزة اضطر همزة وصل، لا الهمزة همزة وصل وهمزة الوصل ساكنة والمتحركة ساكنة، لكن والأصل أنه إذا ارتقى ساكنان يكسر نسبه هذا الأصل، لكن هنا ضمت لمناسبة ضم الطاء لأن قد تكون أيسر في النطق فمن الضر قد تكون أسهل على الإنسان من فمن الضر. نعم ما المراد بالمخمصة؟ هذا ما تعرف المخمصة؟ وين أنت محضر؟ نعم الجوع. طيب نعم المخمصة الجوع، في آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. عقيل هل بينهما تعارض؟ كيف؟ طيب إذا غير باغ للميتة ولا عاد آكل أكثر من ضرورة عرفت؟ لكن بعض العلماء فسر الباغي بالخارج عن الإمام، والعادي الآثم بسفره، فهل هذا تفسير صحيح؟ ذكرنا هذا يا جماعة لا إله والله لن تنسوه، في قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف للإثم أي مائل إلى الإثم، وذلك بأكله بدون ضرورة أو بالزيادة على الضرورة. نعم لكن غير باغ ولا عاد في آثم أخرى، فمنهم من قال غير باغ ولا عاد تفسر آية المائدة، وآية المائدة من آخر ما نزل، فيكون غير باغ لأكل ميتة ولا عاد آكل أكثر من ضرورة. وهذا تفسير مطابق للآية الأخرى. وبعضهم قال غير باغ، البغاة هم الذين يأخذون على الإمام، ولا عاد أي ولا عاص في سفره. ولكن قال أين هذا المعنى من الآية؟ بعيد جدا. ولهذا قالوا من كان عاصيا في سفره فإنه وإن اضطر وإن مات لا يأكل من البيت، لأنه شرط أن يكون السفر مباحا. والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن قوله غير باغ ولا عاد تطابق قوله في مخمصة غير متجانف للإثم، تطابقها تماما. طيب، في الآية الكريمة قال فمن اضطر غير باغ غير متجانف في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. فهل نأخذ من هذا حكما للمضطر إلى الميتة؟ الاسم إيه؟ يلا سعيد. فمن اضطر فإن الله غفور رحيم، ايش تفهم من الآية؟ يعني من اضطر فإن الله غفور رحيم، يعني فيغفر الله له لا يؤاخذ، يعني أن الله يغفر له ويرحمه، فغفر له الذنب بتناول هذا المحرم ورحمه بإباحته له. تمام. طيب، ذكرنا لكم على هذه الآية أو غيره أن ما تختم به الآية يؤخذ منه الحكم، ولا ما ذكرناه؟ ذكرناها. ومن هذا من أمثلة هذه الآية، ومن أمثلته قوله تعالى في الذين لقطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فلا تسقط عنهم العقوبة. ولكن لكم قصة عن أعراب سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعراب القارئ أخطأت اقرأ، فأعادها على ما قرأها أولا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال أعد ما هكذا؟ فقال نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت. وجه ذلك قال لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا صحيح هذا استنباط واضح. فجدا من اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم غفر له ذنبه بأكله، بل وأحل له ذلك برحمة الله. أخذنا فوائدها قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل له، يسألونك الفاء المستحاب، والصحابة لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن شيء فيه منفعة لهم إما في الدين أو في الدنيا وأيضا ومشكل عليه. وقد ذكر الله تعالى في القرآن حوالي 12 موضعا من سؤال الصحابة له، فهل أجابهم الرسول؟ الآية تدل على أنه لم يجب، بدليل أن الله قال له قل، يعني في جوابه أحل لكم الطيبات إلى آخره. واعلم أن السؤال تارة يراد به سؤال المال، وتارة يراد به الاستفهام، فإذا أريد به سؤال المال نصب مفعولين، وإذا أريد به استفهام نصب مفعولا واحدا ثم عدي إلى الثاني بعمل. انتبه. فإذا أردت أن تسأل شيئا رجلا درهم تقول أسألك درهما، أسألك فيها. ومنه قول الله تعالى من يسألني فأعطيه، أي من يسألني شيئا، فالمفعول الثاني محذوف لدلالة السياق عليه. وإذا أردت أن تسأل عن ضالة ضاعت لك تقول أسألك عن ضالتي، وتقول سألني فلان عن المثل الفلاني. ويتعدى قلت لكم إلى المفعول الثاني بإيش؟ بعن. فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع؟ قلنا الجواب عن ذلك مختلف فيه عند العلماء. فمن قال إن الفعل إذا تعدى إلى ما لا يتعدى به فإنه يضمن معنى يناسب الحرف الذي تعدى به، ومنهم من قال إن الحرف يفسر بالحرف المناسب للفعل. أنتم فهمين ذا؟ إذا تعدى الفعل إلى مفعوله بحرف. جرت العادة أنه يتعدى به، فالأمر واضح. لم تجد العادة أنه يتعدى به، فهنا اختلف النحويون هل يفسر الحرف بما يناسب الفعل أو يفسر الفعل بما يناسب الحرف. فهمتم؟ طيب نشوف. قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، ما الذي يناسب يشرب منه؟ كما قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه، لكن جاءت الآية يشرب بها على القول بأن الحرف يكون بمعنى الحرف المناسب للفعل. نقول ألبى في قوله يشرب بها بمعنى منه. وعلى القول الثاني نلتمس معنى يناسب الباء، فيشرب الفعل الذي يناسب الباء أن تقول إن يشرب تضمن معنى يروي يروى يروى، وحينئذ يكون التقدير عينا يروى بها عباد الله. أفهمتم؟ أيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ، الثاني أبلغ، لأن الري يستلزم الشرب ولا عكس، وحينئذ يكون التجوز بالفعل لا بالحرف. وهذا مذهب نحاة البصرة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير. نرجع إلى الآية سأل سائل بعذاب واقع. من قال إن التجوز بالحرف يقول ألب هنا بمعنى عنه، ومن قال التجوز بالفعل قال سأل هنا ظن بمعنى الجواب، سأل سائل فأجيب بعذاب واقع. نعم، وهذا أصح كما قلت. الآن اللي معنا يسألونك ماذا أحدث لهم، السؤال إيش؟ مال ولا علم؟ علم. ماذا أحل لهم؟ ذا هنا بمعنى الذي. قال ابن مالك رحمه الله ومثل ذا بعد ما استفهام، أي مثل صيغ العموم الموصولة ذا بعد ما استفهام، أي بعد ما الاستفهامية. ما الذي أحل لهم؟ والفاعل ونائب الفاعل يعود على ما، والمحلل من؟ الله. قل أحل لكم الطيبات، أي أحل لكم الأطعمة الطيبات. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومعنى الآيتين والله أعلم أن كل ما أحله الله فهو طيب وكل ما حرمه فهو خبيث، وليس كل خبيث يكون حراما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة ولم يحرمها. طيب، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه، يعني وأحل لكم ما صاده ما علمت من الجوارح. والجوارح جمع جارحة وهي الكاسرة. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي معلمين لهن، تعلمونهن مما علمكم الله. ويحتمل أن يكون مكلبين أي جارحين، يعني أن هذه الكواكب تجرح ما أمسك. تعلمونهن أي الجوارح مما علمكم الله، أي في كيفية الصيد. فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا يعني على وجه الإباحة، والأمر هنا للإباحة، مما أمسكنا عليكم. ومن هنا بيانية وليست تبعيضية. وأمسكنا عليكم أي لكم، وهنا نقول فيها ما سبق، مما أمسكنا عليكم أي مما أمسكنا مضموما إليكم، أو مما أمسكنا عليكم يعني محملا عليكم، أو ما أشبه ذلك، على القول بتضمين الفعل، وأما على القول بأن المجاز في الحرف تكون على بمعنى اللام، أي مما أمسكنا لكم. واذكر اسم الله عليه، اذكر اسم الله عليه مثلا عند الأكل أو عند إرسال الجارحة. نعم، الواقع أن كلاهما، السنة دلت على أنه يسمي إذا أرسل الجارحة، وهو القرآن دل على أنه يسمي إذا أمسكه وأراد أن يأكل يسمي، فيكون تسمية على الأكل والتسمية على الإرسال. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن الله شديد العقاب، هذه الجملة خبرية مؤكدة في إن، والغرض منها التخويف من اجتناب التقوى، أن من لم يتق الله فسيعاقب، والله تعالى شديد العقاب. إن الله سريع الحساب، أي إن الله تعالى سيحاسبكم على أعمالكم، وهو سريع الحساب، وهذا يتضمن سرعة التنفيذ من وجه، وسرعة الوقت من وجه آخر. أما سرعة الوقت فما أسرع الدنيا تمضي سريعا وإذا بالإنسان قد انتهى، وأما سرعة التنفيذ فإن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة على كثرتهم، يحاسبهم في نصف يوم، لقول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. في الآية فوائد عديدة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، لقوله يسألونك ماذا أحل لهم، ومن هنا نعرف أن ما لم يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه في عصرنا من أمور الغيب فالسؤال عنه بدعة، لأن نعلم أنه لو كان هناك خير في العلم به لألهم الله الصحابة أن يسألوا عنه حتى يتبين الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحلال والتحريم ليس إلى العباد بل هو إلى الله، وقد حذرنا الله عز وجل من أن نحلل أو نحرم أهوائنا، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقل بالتحليل أو التحريم. وجه يا أخي أن الرسول لم يجب ولكن الله تعالى أجابه. نعم. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال للصحابة: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. فذهب الصحابة يقولون حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكن أكره ريحه. أنت الآن من الأسئلة. نعم.
إيش؟
المراجع ما نمس؟
الآن
يبلغون عن الحضور يبلغون الجاد، ولكن يتسلون بذلك. نعم. هذا إذا لم يدخل إلى القبر هو حلال، لكن في الآن نوع من الشرك. نعم. لا ما يذبحوها لله عز وجل، لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضل. نعم. نعم. ما جاء الفوائد من تهدف ما وصلت. نعم هل خارج؟ ما يخرج. بل يشرح الله أن يحمد الله، إن الله لا يضع الأكل يأكلها فلو يحمد عليها ويشرب الشربة ويحمد عليها. نعم. نقول إذا كنت إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما تستطيع، لهو التضمير لا شك أنه أقوى لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة. وهذه إن شئت فدعها قصة ناس. نعم جمال. نعم. أعيش. لا. إذا شئت تكون الجن. وإن شئت تكون الريش أيضا. مثل أن تقول خاتم من حديد وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ لا هذا ما يستقيم، لأن الصحابة منها قالوا قدمت حيث حرم من أكلها أن يحضر المصلى، ما يتعين أن يوصل بالصلاة. ما هو مستقيم أبدا، ما هو مستقيم. وهذا هو الذي جعلنا نقول في هذا، إن كل محرم فهو خبيث وليس كل خبيث محرم. نعم. يوحى إلا ما ذكرتم إنما نستمر نأخذ فوائد طيب نستمر نأخذ فوائد أخذنا من فوائد الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع لقوله أحل لكم الطيبات. نأخذ المفهوم أن كل ما حرم الله فهو خبيث. ومن فوائد الآية الكريمة إحلال ما اقتنصته الجوارح. فما هي الجوارح؟ هل كل جارح يمكن أن يؤكل لحمه أن يؤكل مصادة؟ نقول نعم كل جارح، لكن بشرط أن يكون معلما، وأكثر ما يطلب التعليم الكلاب، وهذه للزواحف. ثم الصقور، وهذه للطائر. فإذا كان من الزحمنا الكلاب فلا بد أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. كم شرط؟ ثلاثة. يسترسل إذا أرسل، يعني مثلا إذا رأيت الصيد وأرسلته استرسل. ينزجر إذا زجر، يعني إذا رأيت إذا زجرته ليقف وقف، لأنه لو تجاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه. الثالث إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل فهو دين على أنه إنما أمسك على نفسه. الله أعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أخذنا الفوائد. نحن نعيش من أين؟ طيب ماذا كان كيف التعليم؟ موجود وش قلنا؟ تبغى وش هذه من فضل على أي شيء؟ من فوائد هذه الآية الكريمة أن من الحيوان ما يقبل التعليم، فقوله وما علمتم من الجوارح. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم، لأن الله تعالى فرق بين صيد ما ليس بمعلم وما كان معلما، فأحل الثاني ولم يحل الأول، وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارح لقوله واذكر اسم الله عليه، وهذا على أحد الاحتمالات في الآية، لأن هناك احتمال آخر وهو أن المعنى واذكر اسم الله عليه عند أكله، ومعنى ثالث وهو اذكر اسم الله عليه إذا أدركتموه حيا قبل أن يقتله جارح. وكل هذه محتملة في الآية فتحمل عليها جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة بركة ذكر اسم الله عليه، بركة ذكر اسم الله، وشواهد هذا كثيرة، منها حل الذبيحة، حل الصيد، تمام الطهارة في الوضوء، أن البركة تنزل في الطعام، أن الحمل يوقى إساءة الجن والشياطين. المهم أن بركة بسم الله تعالى كثيرة، لها شواهد كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها إباحة ما صاده الجارح سواء جرح أم لم يجرح، وهذا مبني على أن المراد بالجوارح الكواسر. أما إذا قلنا إن الجوارح جمر جارح وهو الذي يجرح الشيء، فحينئذ لا بد من أن ينهر الدم، ويتبين ذلك بالمثال. مثلا لو جاء الكلب، لو جاء بالصيد مخنوقا ليس فيه أي جرح ولم يخرج منه أي دم، فهل يباح أو لا؟ إن قلنا إن المراد بالجوارح الكواسب فهو مباح، وإذا قلنا المراد بالجوارح الجارحات التي يجرحن الجلد ويخرج منها الدم فإنه لا يباح. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يشترط أن يجرح الكلب، فإن لم يجرح فلا يحل، واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومنهم من قال أن الجوارح هن الكواسب، وأن كل ما أمسكنه على صاحبهن فإنه حلال سواء جرح أم لم يجرح. ولا شك أن الاحتياط تركه، لكن التحريم فيه نظر، يعني الاحتياط إذا جاء الكلب لك بصيد لم يجرح أن تتركه، ولكن كون نلزم التحريم لا نلزم به العموم، كلوا مما أمسكنا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس، لأن قوله تعلمونهن فيه إسناد التعليم إلى البشر، فقد يذهل الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب، فلهذا قال الله عز وجل: مما علمكم الله، إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن من أين مصدره؟ من عند الله عز وجل، مما علمكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية، فالعلم كل شيء بحسبه. فالعلم هنا ليس هو علم العلم بالأحكام الشرعية، وهذا واجب وهذا حرام وما أشبه ذلك، لكنه علم بتعليم الصيد، بتعليم الجوارح كيف يصد، فيكون هنا فيكون فيه دليل على أن العلم يختص بما يقتضيه السياق، يختص بما يقتضيه السياق، وكل شيء بحسبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل، حيث أباح لنا ما ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة، أي واسطة الجوارح، وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشقة تجب التيسير، لأنه لما كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين، ربما يكون مثلا في جبال، في سهول، في أودية، لا يستطيع أن يصيد بنفسه، رخص له أن يصيد بجارحه، فهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده في أسباب الرزق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعم وجوب ذكر اسم الله تعالى، ومنه عند أرسال الصيد، فإنها لا تحل، سواء كان ناسيا، نعم فإنها لا تحل لعموم قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله شرطا، والشرط لا يسلك بالسهو. وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مقتضى الأدلة. وقال بعض العلماء إنها أي التثنية تسقط بالسهو لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. لكننا نقول إن هذا الذي لم يذكر اسم الله على الذبيحة أو على الصيد إذا نسي هو معذور لا شك ولا يؤاخذ، ولو تعمد ترك التسمية وذبح أو صاد كان بذلك آثما، لأنه إضاعة مال ونوع من الاستهزاء بآية الله. فهو هذا الذي نسي لا يؤاخذ، لكن النظر الآن ليس بالناسي، ليس بالذابح أو الصائد، النظر الآن في الآكل. نقول لمن أراد أن يأكل من هذا الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه، هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل، طيب فإن أكل ناسيا فلا شيء، لأن المسألة هنا لها جهتان، جهة الصائد والذابح وجهة الآكل، وكلاهما لا يؤخذ بالنسيان. لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسيا فإنه لا يؤخذ، ثم يتوجه المنع إلى من؟ إلى الآكل، ويقال له لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وزعم من زعم أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة زعم خاطئ، لأن الله تعالى ذكر تحريم الميتة صريحا، فقال حرمت عليكم الميتة، ولو أراد الله تعالى ذلك لقال ولا تأكل الميتة. وعلى هذا فمختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الحق. لكن ذكر ابن جرير في تفسيره أن الإجماع منعقد على أن متروك التسمية نسيان الحلال، وتعقبه ابن كثير رحمه الله، وقال إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقض الإجماع، وهو كلاهما عالم العلماء. والصواب أن الإجماع لا بد أن يكون أن لا يوجد مخالف، فإن وجد مخالف ولو واحدا من الفقهاء المشاهدين فلا إجماع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل لقوله واتقوا الله، ومن فوائدها الإشارة إلى أن من أكل ما لم يحلله الله فهو غير متق لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحساب لقول الله تعالى إن الله سريع الحساب، ومنها أيضا أن الله تعالى سريع الحساب، ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد به سرعة لقاء الله عز وجل وذلك بالموت، وسرعة فصل الله بين العباد وذلك يوم القيامة، فإن الله يفصل بين الناس ويحاسبهم في نصف يوم، بدليل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فإن قال قائل سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو الفعلية، قلنا هي أنها الفعلية، يعني محاسبة الفعل يتعلق بمشيئته، يتعلق بمشيئته، وعلى هذا فيكون فيه إثبات الصفات الفعلية. ثم قال تعالى ما كملنا الآية الظاهرة ألا يعلم أحل لكم الطيبات، كملناها تفسيرا؟ طيب، قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم يحتمل المراد بذلك ما قبل هذا، ما اليوم ما سوى الزمن الماضي، أو اليوم الحاضر اللي هو يوم معين. أحل لكم الطيبات، من أحلها؟ أحلها الله عز وجل، فحرف الفاعل للعلم به كما في قوله خلق الإنسان ضعيفا، فالخالق هو الله عز وجل وهو معلوم، والمحل والمحرم هو الله وهو معلوم، ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو أمر كوني، وفي الشرع وهو في الحلال والحرام. وعلى هذا فمن كان معلوما بالتحليل أو التحريم أو الإيجاد والإعدام فلا حرج أن يحدث ويبنى الفاعل أو يبنى الفعل لما لم يسمى فاعل. اليوم أحل لكم أي أحل الله الطيبات، والطيبات هي ضد الخبيث. قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب. فما هو ميزان الطيب؟ أهو في كل في ذوق كل إنسان أم في عادة الناس أم ماذا؟ نقول المرجع في ذلك إلى ما جاءت في الشريعة، فما أحلت الشريعة فهو طيب وما حرمت فهو خبيث. فإن قال قائل ما الأصل؟ أخونا هذا الوضع يبتلى، ما هو الأصل في الأطعمة؟ حل الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب إذن الأصل الحل، فإذا ادعى المدعي أن هذا الشيء حرام من طير أو زاحف أو غيرهما قلنا له ما ادعي على ذلك، وما أحله الله فهو طيب لا شك. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. طعام الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى، وليس المراد كل ما يطعمون من حب وتمر، لا المراد كل ما يطعمون من لحم. ثم أيضا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الذكاء، لأن ما لا تشترط له الذكاء حلال بدون فعله، والحبوب والثمار حلال بدون فعله، فليس من طعامهم الخاص. ولا يمكن أن الله تعالى يقول طعام الذين أوتوا الكتاب والمراد به هذا الطعام الذي لكل أحد. فمثلا لو كان أهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعير، فهل طعام حل الشعير لنا نقول من الآية هذه؟ لا، لأن هذا ليس من خصائصهم ولم يكن إحلاله متوقفا على فعلهم. ما الذي يتوقف إحلاله على فعلهم؟ هي الذبائح. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما فسر طعامهم بذبائحهم، وعليه فيكون مراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم، وهم اليهود والنصارى. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدلوا وحرفوا أم التزموا بشرائعهم في العموم، ولأن هذه الآية في نفس السورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاث. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم أي ما ذبحتموه حل لهم. فهنا في الأطعمة ثلاث أنواع: طعام لا يتوقف حله على فعل آدمي فهذا حل للجميع، حلال يتوقف على ذبح الإنسان، فإن ذبحناه فهو حلال له وإن ذبحوه فهو حلال لنا. طيب وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعامكم حل لهم. والمحصنات يعني وأحل لكم المحصنات، فعليه تكون معطوفة على قوله الطيبات. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات من المؤمنات هن الحرائر حلال لهم. ويحتمل أن المراد بذلك العفيفات، فأما الأول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال. وأما الثاني أن المراد به العفائف أو العفيفات فيؤيده قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والعقل، وقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فالمراد بهن العافثات عن الزنا. ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر، والآية مكتملة ليس فيها ما يدل على هذا ولا على هذا. المحصنات من المؤمنات يعني الحرائر، وأما المملوكات فلا يحل للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. إيش المحصنات؟ الحرائق أو الحفيفات على خلاف. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لكن بشرط إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب اشترط إيتاء الأجور وهي المهور التي تبذل عوضا عن الاستمتاع بالمرأة. ولهذا سماه الله تعالى أجرا لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض.
من فضلك اقلب الشريط.
إيتاء الأجور وهي المهور التي تبذل عوضا عن الاستمتاع بالمرأة. ولهذا سماه الله تعالى أجرا لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض. إذا آتيتموهن أي أعطيتموهن أجورهن أي أجور هؤلاء المحصنات وهن مهور. محصنين حال من الواو في قوله آتيتموهن يعني حال كونكم محصنين أي طالبين الإحصان. إحصان فرج المرأة وفرج الرجل لأن الزواج يحصل به إحصان فرج الزوج والزوج. غير مسافحين أي غير معلنين بالزنا ولا متخذي أختان أي مكتفين بالزنا. وعلى هذا فيكون الوضع ثلاثة أقسام. الأول ما كان حلالا في الصداق، والثاني ما كان علنا بالعهر والفجور، والثالث ما كان خفيا بالعهر والفجور. ما الذي يحل؟ الأول هو الذي يحل وهو الذي يتزوجها محسنا غير مسافح ولا متخذ أخدان. وقول أخدان أي أصدقاء، والخدم يطلق على الصديق من رجل أو امرأة. ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء ولا متخذات أخدان، وهنا قال ولا متخذي أخدان، فدل ذلك على أن الخدم يكون في الرجال ويكون في النساء. ثم قال عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يكفر بالإيمان، هل الإيمان شيء يكفر به ولا يكفر به، أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد الكفر، لكن المراد بالإيمان هنا أي بمقتضيات الإيمان من التزام الشريعة، لأن الله تعالى ذكر هنا محللات ومحرمات، فمن أخذ بها وقام بها فهو مؤمن، ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن. إذن ومن يكفر بالإيمان أي بما يقتضيه الإيمان من الالتزام أحكام الإسلام فقد حبط عمله أي بطل وتلف وذهب. وعمل مفرد مضاف فيشمل كل الأعمال، لأن الردة تحبط الأعمال، إلا أنه يشترط أن يموت الإنسان على ردته والعياذ بالله، لقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكر الله تعالى أنه خاسر في الآخرة لأن ظهور خسرانه في ذلك الوقت، وإلا فهو في الحقيقة خاسر في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وقال تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.
وليتم وليتم الكسر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ تفسير هذه الآية أظن أنه باق علينا فوائد. نعم. من طيب الآية اللي قبلها أخذنا فوائدها. قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات إلى آخر. ذكرنا فيما سبق أن المحصنات فيها قراءتان: كسر الصاد وفتح الصاد. المحصنات على أنها اسم فاعل، والمحصنات على أنها اسم مفعول. وأظن أني نسيت أن أنبهكم عليه. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن الإحسان والتحريم إلى الله عز وجل، ليس لأحد أن يحلل أو يحرم، لقوله اليوم أحل، وهذا بإجماع المسلمين، حتى أن الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد مر علينا ما يبين حكم التحليل والتحريم، وقلنا الأصل في العبادات إيش؟ التحريم والمنع إلا بدليل، والأصل في غيرها الحل. وكلام الرسوليين كل هذا الأمر هذا الموضوع وما الأصل في الأشياء قبل الشرع وما أشبه ذلك، كل كلام لا ليس فيه فائدة إلا تسميد مبيض من الصدر فقط، لأنه كلام جدلي لا فائدة منه، لأن لدينا من كتاب الله وسنة رسوله ما يغني عن كل المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها. نقول قاعدتان مهمتان: الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، المنع أصلا ووصفا إلا بدليل، والأصل في غير العبادات مطلقا من عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها الأصل فيها إيش؟ الحل، إلا ما دل الدليل على التحريم. والدليل على ذلك ذكرناها بما أفضل سابقا ولا حاجة لهذا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، كل ما أحله الله فهو طيب، ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟ الجواب: إن تضمن ضررا على بعض الناس كان حراما وإن كان طيبا. فإذا قيل لشخص مثلا: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضر، صار في حقه حراما، لا لأنه خبيث ولكن لأنه ضار لهذا الشخص المعين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا، لقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهل غيرهم كذلك؟ الجواب لا. وأخطأ من قال إن قوله الذين أوتوا الكتاب إنه لقب، بل نقول إنه وصف، والوصف يخرج ما سواه مما لم يتصل به. فمثلا الذين أوتوا الكتاب حللها إلى اسم مفعول، وطعام مؤتون الكتاب، وإذا حللتها إلى اسم مفعول صارت صفة مشتقة، فلا تكون لقبا كما قيل، لأن اللقب معروف أنه لا ليس له مفهوم. فمثل إذا قلت لك أكرم زيدا ليس معناه لا تكرم غيره، لأن هذا لقب، لكن إذا قلت أكرم المجتهد إيش؟ هذا وصف، صار هذا وصف يخرج من ليس بمجتهد. من العلماء ولا سيما المتأخرون من قال إن الذين أوتوا الكتاب لقب وليس بوصف، من أجل أن يتذرعوا إلى حل طعام غير اليهود والنصارى، لأن اللقب كما هو معروف عند الرسوليين ليس له مفهوم. اللقب ليس له مفهوم، وقد عرفتم المثال، مثاله إيش؟ أكرم زيدا لا يعني أنك لا تكرم غيره، لكن أكرم المجتهد يعني لا تكرم المهم. على كل حال، من فوائد الآية الكريمة حل طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سواهم لا تحل ذبيحته، كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن أشبههم. نأخذ من مفهوم الذين أوتوا الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في تحليل طعام الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سماوي، فهم من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية. ولا شك أن أقوال أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم، تغيرا كثيرا، فصار بين المسلمين واليهود وبين المسلمين والنصارى حروب عظيمة طاحنة أدت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عده أهل الكتاب ذكيا فهو ذكي، لأنهم إذا عدوه ذكيا صار طعاما. والذكي هنا ليس معناه الفطن، المراد الذكي يعني المذكر، فما عدوه ذكيا فهو طعام لهم، وبناء على ذلك يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله له عليه. يعني لو قال النصراني باسم المسيح، وقال اليهودي باسم عزير، أو ما أشبه ذلك، فالذبيحة حلال، لأنهم يعتقدون هذا إيش؟ يعتقدون هذا الطعام. والله عز وجل أطلق قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. ومن ذلك أيضا أن ما عدوه ذكيا من الموقود فهو حلال. إيش الموقود؟ الذي قتل بغير إنهار الدم بالصعب وشبهه، فإنه حلال، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب، فما عدوه طعاما مذكا يأخذونه فإنه حلال. نعم. فإذا قال قائل هل ذهب إلى هذا أحد؟ نقول أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة، وقالوا إن هذا لا يعود إلى ذات الملكة أو إلى خبثه، إنما يعود إلى القصد، ونحن لا يهمنا قصده. وأما الثاني وهو إذا كان الذكي عندهم ما مات ولو بخنق، فقالوا إن الآية مطلقة، لكن ما علمنا أن أحدا من السلف قال به، إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا إذا كان السلف أجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه، يعني بعض السلف، فهذا مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم إيش؟ قرينين، جعلهما قرينين في حكم واحد، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. لكن جمهور العلماء يقولون إن هذا الإطلاق في طعام الذين أوتوا الكتاب يجب أن يقيد بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ويقيد أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإذا كان هذان مقيدان لإطلاق حل ذبيحة المسلم، فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم إيش؟ من باب أولى. إذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلا صارت حراما فكذلك الكتاب، إذ لا يمكن أن يكون أن تكون مقتولة الكتاب أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه الجمهور جمهور العلماء وهو الصحيح. فالصحيح أن قوله طعام الذين أوتوا الكتاب وإن كان مطلقا فإنه يجب أن يقيد بإيش؟ نعم، لما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم. ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا، فما الأصل؟ الأصل حل، الأصل حل لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا. والمسلم قريبا قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا إيش؟ سموا أنتم وكلوا. قال صاحب المنتقى رحمه الله يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحل ولا تنقض، لا تنقض، لو كلفنا أن نقتل فكان حتى الذي أتينا في أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أن إيش أن نسأل هل الذاب سمى أو لا، هل قطع الأوداج أو لا، هل هو يصلي أو لا، وما أشبه ذلك. ولو أننا كلفنا أن نقتل لكان الرجل إذا باع علينا الثوب قلنا تعال من أين ملكت، صح؟ باحتمال أن يكون سرق، فإذا قال ملكت من فلان روح لفلان تعال من أين ملكت، باحتمال أن فلانا سرق، إلى أن نصل إلى الشجرة التي نسج منها، وهذا شيء لا يمكن أن يطاق. على كل حال الأصل في الفعل الواقع من أهله إيش؟ الحل. طيب لو ادعى مدعى أن المراد بقول طعام الذين أوتوا الكتاب ما طبخوه من خبز ومرق وما أشبه ذلك هل يقبل؟ لماذا؟ لأن هذا حل من أهل الكتاب ومن غيره في الإجماع، هذا حل بالإجماع، حتى لو أن مجوسيا صلح لنا خبزا نأكله. وذلك أن المحللات تنقسم إلى قسمين، الأول ما لا يشترط لفعل ما لا يشترط لحله فعل فاعل، وهذا حلال من الكتاب وغير الكتاب، والثاني ما يشترط لحله فعل فاعل وهذا حرام من غير أهل الكتاب. هذا قسمان، وذكرت ذلك من أجل أن يصحح ما سبق أن قلنا أنه ثلاثة أقسام، والحقيقة أنه قسمان، الأول ما لا يتوقف حله على فعل فاعل مثل إيش يا حقيقة؟ مثل إيش؟ ها؟ شبون؟ لا غلط، وين صاير؟ ما لا يشترط لحله فعل فاعل، ها؟ إيه أن تقول كالذباح ولا كحدث الله. طيب السمك إيش تقول؟ هل يشترط لحله فعل فاعل؟ أسألك. لا لا تأكد توافقون على هذا؟ نعم، لو وجدت سمكة ميتة على شاطئ البحر كلها ما فيها شيء، هذه حلال سواء كان الطعام أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، وهذه لا إشكال فيها. الإشكال في الطعام الذي يشترط لحله فعل فاعل وهو الحيوان الذي يحتاج إلى الكلام، وهذا هو المراد الآية. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بأس أن نطعم أهل الكتاب ويطعمونه بقوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وحينئذ نسأل هل تجوز المهاجاة بيننا وبين أهل الكتاب؟ الجواب نعم يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم كما أهدت إليه المرأة في خيبر الشاة المسمومة، لأن هذه المرأة سألت أي شيء يعجب محمدا، قالوا يعجبه من الشاة ذراعه، فملأت الذراع بالسم وأهدت للرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما علم الغيب، أكل هو ومن معه من الذين أكلوا معه من مات. أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه تأثر في الهواء، ولكن بإذن الله لم يؤثر فيه السم شيئا، لكنه قال في مرض موته كما روى عنه عائشة ما زالت أكلة خيبر تعاودني، والآن وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر عرق معروف، إذا انقطع هلك الإنسان. ولهذا قال الزهري وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بقتل من؟ بقتل له. نعم. المهم كون طعام حل لنا، كون طعام حل لنا وطعام حل لهم يدل على جواز المهاجاة بيننا وبين أهل الكتاب، ولا سيما إذا رجونا منهم الإسلام، أو إذا أردنا أن نبين لهم أن الإسلام دين السلام، وأن الإسلام ليس يعني ما أنزله الله عز وجل ليفرض على الناس أن يسلموا، إنما فرض الله عز وجل على البشر أن تكون كلمته هي العليا، سواء بإسلام أو بجزية. ولذلك لو أن الكافر قال إنه يبذل الجزية ويبقى على دينه يقول لا لازم تسلم، أجيب لا أبدا، أقول ابقى على دينك ولكن سلم الجزية. طبعا تسليم الجزية متى يكون؟ إذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمة، وليس كحالنا اليوم. حال اليوم إن شاء الله أن يرحم ضعفنا على عكس من ذلك، الكلمة العليا لغيره، لأننا ما قمنا بدين الله حق القيام. لو قمنا بدين الله حق القيام لكان دين الله لا بد أن يظهر على جميع الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش؟ ليظهره على الدين كله. لكن من منا إلا من شاء الله يريد هذا؟ أكثر الناس الآن وأعني بهم المسلمين أيضا على خلاف ذلك، في بلاد المسلمين شرك لو كان الرسول حيا لكان يقاتلهم عليه، وفي غلو في قوم صالحين أو صالحين، والأشياء لا تخفى على كثير منهم. على كل حال دين الإسلام هو دين السلام، لكنه مع ذلك دين العزم والقوة والحذر من الأعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حل المحصنات من أهل الكتاب كحل المحصنات من المسلمين، كأن الله قال والمحصنات من المؤمنات، وهذه في الحقيقة قد يقول قائل لا محل له لأن هذا أمر معلوم، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه كما حلت لنا المحصنات من الناس حلت لنا المحصنات من أهل الكتاب، لأن المحصنات من المؤمنات حلها معروف في سورة النساء وهي قبل هذه السورة صريح بذلك، لكنه أراد سبحانه وتعالى والله أعلم أن يبين أن حل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب سواء في الحل، ولكن لا يلزم من تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن، قد يكون شيء حلالا ولكن يقول الأفضل أن لا تقيم عليه، أفهمتم ذلك؟ يعني لا يلزم من حل المحصنات من الناس ومن الكتاب لا يلزم من حلهن أن يتساوين في الإقدام، قد تحل المرأة للإسلام ويقال لا تقوم عليه، أليس كذلك؟ طيب ما المراد بالمحصنات؟ فيها قولة لكن ما هو الراجح؟ المراد الحرائر، هذا هو الصحيح. أما العفيفات فقد سبق فإنه يأتي في سورة النور أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو مرتبة المؤمن وإن لم يكن عالما، بقوله المحصنات من المؤمنات، فقدم المؤمنات على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع أن أهل الكتاب عندهم علم والمؤمن قد لا يكون عنده علم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اشتراط المهر في حل المرء، من أين يكون؟ من قوله إذا آتيتموهن أجورهن، إذا آتيتموهن أجورهن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ولها صورة. الصورة الأولى أن يتزوج الرجل المرأة بشرط أن لا مهر لها، هذه واحدة، أن يتزوجها بشرط أن لا مهر لها، فهل يصح العقد؟ ظاهر الآية الكريمة هنا وظاهر الآية الكريمة في سورة النساء أنه لا يصح العقد. في سورة النساء قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم، يعني لا ليس مجانا بل لا بد من المهر. وفي آية الكريمة هنا إذا آتيتموهن أجورهن، وهذا القول هو الراجح أنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل. ووجه ذلك أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح هبة، ونكاح الهبة لا يجوز إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا اشترط أن لا مهر هذا هو الهبة، هذا هو الهبة. طيب، وقال بعض العلماء النكاح صحيح والشرط فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل. النكاح صحيح والمهر والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل، ولكن هذا القول ضعيف لأن الأدلة تمنع. طيب، هذه الصورة. الصورة الثانية نعم كيف ثانية ثالثة. الصورة الأولى تزوجها بلا مهر، وذكرنا فيها قولا هي صورة واحدة. نعم طيب، الصورة الثانية تزوجها وسكت، تزوجها وسكت لم يذكر مهر، فالنكاح صحيح في نص القرآن، ولكن لها مهر مثل لقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم قال ومتعوهن عن المسعي قدر. هذه نقول إذا دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. الفرق بين هذه والأولى واضح؟ ما هو؟ الأولى شرط عدم المهر، والثاني سفر. الصورة الثالثة أن يتزوجها بشرط المهر، فهذه جائزة ولا جائزة؟ جائزة. وشرط المهر ما هو إلا تأكيد، تأكيد لمقتضى العقد. وهل يشترط إذا شرط المهر أن يعين أو لا؟ لا يشترط أن يعين. إن عينه فلها ما عين، وإن لم يعينه فلها مهر المثل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر بمنزلة الأجرة، المهر بمنزلة الأجرة لقوله أجوره. وحينئذ يرد إشكال، يقال الأجرة يشترط فيها معرفة العوض والمعوض وعلمهما، وهنا العوض يجوز أن يكون مجهولا وهو المهر الذي لا يسمى، والمعوض كذلك. المعوض هي منفعة المرأة إلى متى؟ إلى متى؟ إلى الموت والطلاق، وهذا أمر مجهول. قد تبقى مع زوجها 20 سنة أو 30 سنة أو 100 سنة، وقد تموت في أسبوعها الأول، وقد يطلقها في أسبوعها الأول. ومهر الأولى والثانية سواء، أليس كذلك؟ تزوج امرأة ب1000 ريال وبقت معه 100 سنة، اقسم السنة على 100 ريال، كل سنة كان ريال. نعم. وامرأة أخرى تزوجها 100 ريال وماتت ب100 يوم بعد 100 يوم، كم اليوم بريال؟ فرق بين هذا وهذا. لكن إذا قال قائل كيف تقولون إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم؟ كنا نظرا لتطلب الشرع للنكاح لكثرة الأمة وتحسين الفروج والمصالح العظيمة خفف فيه، ولو قلنا يشترط العلم في هذا وهذا صار في ذلك مشقة عظيمة، وصارت المرأة بل وصار النساء تختلف في مقدار إيش المهر. وعدنا إلى مسألة ثانية ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة، لأن لو قلنا لا بد من معرفة العوض المعوض نقول كم مدة النكاح، كما لو استأجرت امرأة خادمة نقول كم مدة الخدمة. فلأجل هذه المصالح العظيمة أتى الشرع عن مقدار المدة والعوض، العوض المعوض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه اشترط في النكاح، المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان، الإحصان بقوله محسنين غير مسافرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح، ينبغي إعلان النكاح. ليش؟ لأنه قال غير مسافرين ولا متخذين أخدام، فلا بد أن يكون النكاح معلنا ظاهرا. وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود أو لا بد من إظهاره وإعلانه؟ الجواب الثاني على القول الراجح، لكن إذا كان شهود مع الكتمان فإن اشترط كتمانه فهو غير صحيح، لا بد من إعادته وإعلانه. وإن لم يشترط ففيه خلاف، بعضهم يقول لا صح، بعضهم يقول يصح، لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح إيش أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اتخاذ الأخدام. طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام: تحصيل، سفاح، اتخاذ أخدام. والفرق بينهما: الأول عقد شرع، والثاني زنا معلن، والثالث زنا سري. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا قصد المسافة أو اتخاذ الخدر فإنه لا يكون نكاحا صريحا، لأن الشرع قال غير مسافحين. وقد استدل علماء السنة لذلك على بطلان نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو استح، لأن الرجل ما قصد إلا أن يستمتع فقط، ما قصد إحصان فقط، لذة يقذفها في فرج هذه المرأة وينتهي، وإن كان كفا فهو من جنس اتخاذ الأخدام. وهذا القول هو لإجماع السنة على أنه لا يحل، على أن نكاح المتعة حرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه حرام إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة خبر يتضمن حكما، وحكما مغيم بإيش؟ إلى يوم القيامة. وإذا كان خبر مغيم يتضمن حكما مغيم إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه، لأن نسخه هو رفع الحكم، وما كان غاية يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع. نعم. دخل يقول إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها أيصح أو لا؟ وهبت ثم وهبه وش ذا شو هاي؟ نعم. طيب أعطاه رقشة ليرة ثم ردته إليه ثم رده إليه ها؟ أنت تدري ما تقول الآن ولا؟ أنت تدري ما تقول أو لا؟ طيب الآن المرأة قال يا فلان المهر أعطيت لي إياه ولك هبة، يعني وهبته مالا ليكون مهرا لها، غير هذا ما تصور له. هذا أيضا لا بأس، لا بأس، يعني لا بأس أن ذهبه مالا، ولكن أخشى إذا وهبت المال قال الحمد لله أبدا ولا سمت، لأن وهبت أنت. أما مسألة إذا تم العقد ردت المهر إليه فهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا. كان الناس الأول عندنا هنا في بلادنا كان الرجل يبهر المرأة يسوقها ساقا وهو فقير، في بعض القضايا تزوج الرجل امرأة وأعطاها مهرا وهو ريال واحد، وفي ضحى يوم الزواج قرع الباب رجل عليه وهو مع أهله أول يوم، وقال أعطني أعطني زيادة لين أطلب. قال ما عندي. قال أعطني ولا بشكي. وارتفع ثبت صوتهم. هي جاهزة. قال وش يبني؟ قال من يطلب الريال ويقول أعطني ولا بشكي. قال خذ أعطني. فأعطاه المهر وأوفى. هذا ما في شيء. طيب. يحيى ها نعم 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 اي نعم تبايع نحن الله وبقي فيه فائدة مشينا. هل هذا الحديث يدل على ان بدن الكافر كيف نعم هل هذه الآية تدل على ان بدن الكافر طاهر؟ نعم تدل على ذلك لأنه لا بد أن يلامس الطعام. وفي النكاح أيضا لا بد أن يكون مع الزوج وزوجته ما يقتضي التنجيس أو كان نجسا. وفي أيضا دليل على أن آنيته طاهر وهو كذلك إلا ما علم نجاستها فهي نجسة كأول المسلمين. يعني بعض الناس يقول يعطي المهر معجلا ومؤجلا كل مؤخر لا بأس ما في مال لأن هذا المهر ثبت في ذمته الآن لو مات طلب به. ايش
اشترط على الزوج ان لا يدفع
من ورث الزوجة؟ نعم لكن هل سيدفعه عنه؟ ما لا ما يجوز يعني سواء شبه الزوج أو أول المرأة لكن يقال أول المرأة أنت زكى الله خير ماذا من رقب من الرجل هذا وتشتري الرجل بإقرار الأثمان أعطيه أنت مهرا ليؤديها البنت. نعم كل من كل كافر ليس من الكافر فلا تحلل بها أي إنسان. نعم هنا احنا هذا يحمل على امرأة إن صح الحديث إن صح الحديث يحمل على امرأة غير عفيفة لأنه إذا أبقى أهله وهم ليس في عفة صار بيوسف ويكون هذا التحذير من هذا الأمر. نعم إيش نعم الفعل نعم نعم تجري كلمة غالب أخرى أنا في الجزء. نعم
شيخ إذا علم الإنسان أن الطعام الذي يجب على غير طريق الصدر هل يقدر بالناس أم بأن يشفر
هل
يقدر بالناس
هل
يقدر بأن على الطعام على غير طريق الصدر
هذا سؤال مهم يعني إذا علم الإنسان أن هذا اللحم حرام لكونه ميتا أو لكونه ذبحه غير من لا تحل ذبيحته أو لكونه ذابحه لم يذبحه على الطريقة المشروعة وجب عليه أن يخرج وجوبا. وقد ذكر العلماء رحمه الله مثل ذلك فقالوا يجب على من علم الماء النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله واضح؟ كذلك لو رأيت إنسان يأتي شيء مضيقا يجب أن يتعلم من غار هذا من النصيحة. نعم جمال نعم ينتسبون لأهل اليهود. نعم. أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى واليهود قد قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله تعالى ثلاثة؟ كفروا الكافرون من قبل عهد الرسول، ومع ذلك حل الله نساءهم وأحل ذبائحهم.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.